من لبنان الحرة صباح الخير لكل عم بيتابعوا برنامج قصة وطن. طبعا هذا الأسبوع بيصادف عيد القديس مارون ودايما في كتير أمور أنا نحكيها، بس اليوم لأنه حلقتنا قبل بيومين عم نتناول موضوع تحت عنوان مفاعيل التاريخ الماروني على الحياة السياسية اللبنانية الحالية. عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL، وأكيد بتتابعونا دايما عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. دكتور إلياس الله معك.
صباح النور.
موضوع كتير مهم واستثنائي اليوم، بس اسمح لي قبل ما نفوت عليه في مدخل تاني بحب أن أحكي معك فيه. نهار السبت كان يوم الأخوة الإنسانية. صحيح. اليوم العالم الأخوة الإنسانية فعلا ذكرى وثيقة كلنا إخوة، وكان شيء كتير حلو، كان في نشاطات عم بتصير، ومركز الأبحاث الاستراتيجية مركز أبحاث الشرق الأوسط الاستراتيجية اللي حضرتك بترأسه كان منظم ندوة كمان كتير مهمة تناولت هذا الموضوع تحديدا من طرابلس.
صحيح.
ما قدرت إلا ما أربطهم بتاريخ الماروني لأنه نفس الهدف، جربت هيك فكر ببعد كبير إذا بدك، هدف المواريني لا يختلف عن الأخوة الإنسانية.
صحيح. عن المسار الإنساني الطويل هيدا اللي إذا بدك واحدة من محطاته البارزة هو هالوثيقة اللي صارت بأربع شباط 2019 بالإمارات، اللي هي إذا بدك كانت وثيقة نشغل عليها كتير بين الأزهر، بين شيخ الأزهر في مصر وطبعا البابا بالفاتيكان، اللي إذا بدك حاولوا قد ما فيهم إنه يقربوا أو لقوا مسرح للطلاق بين هالحضارتين الإسلامية والمسيحية، واعتبروا إنه هالحضارتين وهال يعني المبنيين على العبادة لله الواحد.
نعم.
الهدف الأساسي دائما هو مصلحة الإنسان وهيك وسمو الإنسان، فكانت هالوثيقة مثل نتيجة هالتواصل وهالشغل المكثف على فترة أكثر من 5 سنين، وكان الهدف منه إذا كلنا بنقرأ الوثيقة هو أهمية الإنسان وكيف كل هالديانات والحضارات بدها تشتغل قد ما فيها تتطور حياة هذا الإنسان. من هون نجي على موضوع لبنان والطائفة المارونية اللي كانت شايفة بلبنان من 1840 وبالطالع واحة بهالعالم المظلم هذا اللي كان تحت الحكم العثمانيين، وطبعا كان بعده عايش إذا بدك بالمنطق القرون الوسطى، إنه فيكون واحة للإنسان، وهالواحة للإنسان بلشت بيه وقتها بمشروع سياسي بكيان ما يقدر يحافظ على هالحرية هيدي، والحرية لحالها لما تنعطل هالجماعات بيقدروا هن لحالهم يوصلوا لمرحلة في تلاقي على الهدف العام اللي هو الهدف الإنسان ومصلحة الإنسان. وبالتالي حبينا نقوم بهالنشاط اللي هو صار بالتزامن مع النشاط اللي كان مقرر بطرابلس على فترة ويك أندين. الويك أند التاني كان هو ذكرى هالوثيقة هيدي، عملنا نوع من التابروند وكنت حضرتك عم تديري هالحوار، وحبينا نضوي على الفكرة انه مش بس تكون ذكرى واكتيفيتيات فقط اجتماعية، ولكن لازم نعطيها بعضها السياسي والتاريخي.
عارف انا كيف ربطتهم دكتور إلي؟ اكيد مثل ما حضرتك قلت، بس انا هيك الفكرة اللي اجت على راسي وخلتني اربط الاخوة الانسانية بالتاريخ الماروني، انه المارونية مش عصبية مثل الناس بيفكروها، قد ما هي بحث عن الانسانية من اجل تحقيق حرية الوجود. فيمكن في ناس حولتها إلى عصبية، أو في ناس لأنه فشلت في بعض المطارح تمسكت أكتر بالهوية تبعها، بس بالأساس ما كانت هوية عصبية قد ما هي بحث عن الإنسانية لتحقيق الوجود.
صحيح. وهلا منشوف المحطات، بل كيف هالحلقة منشوف المحطات الأساسية، ندوع هالمحطات الأساسية لأنه لازم عن جد نفهم هالجماعة هيدي اللي هي منا جماعة طائفية بالمعنى الضيق للكلمة. على كل حال كلمة طائفة لا تعني التعصب والعصبية الدينية بشرق الأوسط،
لأنه الجماعة للأسف
تماما هي للأسف، والطائفة هي الجماعة اللي عندها هوية خاصة فيها واللي بتتفرد عن باقي الجماعات، مش معناتها ما بتشترك مع باقي الجماعات ببعض القيم والتقاليد والعادات اللي هي بتكون مشتركة. وقعنا اللبناني واضح انه عنا 18 جماعة، مش هيك؟ جماعة ثقافية سلاش طائفية أو طائفة، بيتشاركوا بكتير أشياء، بتشاركوا بكتير باللغة مثلا، كلهم بيحكوا بهاللغة اللي هي متوارثة على 7-8000 سنة، بتشاركوا بالعادات بالتقاليد، كلنا منروح منعزة بالدفن، كلنا منروح على الأعراس، كلنا منحترم العائلة، كلنا يعني بيهمنا الحافظ على العائلة، ولكن نختلف على قراءة تاريخية لهالوجود، وهذا الشيء طبيعي مثل كل بلد العالم. وبنختلف طبعا بالديانة أو كيف منصلي ولا شو منصلي. هول الشغلتين مش معناتها أنه فينا نقول أنه ما بيأثروا على الباقي، ولكن بنقدر نلاقي قسم مشترك. والطائفة المارونية كل تاريخها من بعد ما بلش في نوع من استقلال ذاتي إداري بمنطقة الجبل اللي هي متواجدة فيه، كانت عم تسعى بهذا الاتجاه، انه انا رح حط مشروع واللي بحب يلحقنا على الطريق اهلا وسهلا. وهلا بنشوف اذا بدك نعدد هالمسارات هيدي بنضوي عليها وشو اهميتها اليوم.
بدنا نعدد المسارات، بس خليني اسالك سؤال بالسياسه دكتور إلي، معلي اسمح لي فيها. رغم انه تاريخ الموارنه واضح بموضوع الصراع كرمال الوجود، حتى يعني كانوا يعملوا معارك دفاعيه تيحموا حتى جماعات حدهم اذا جنبهم اذا بدك، بس رغم كل هذا الموضوع اليوم في الواقع السياسي في تربيح جميلة لهالأشخاص أنه لو مشاريعكم بالوطن أنتوا كنتوا انتهيتوا. بعرف الجواب فيه يكون بآخر الحلقة، بس بدي إشارة لإله هلأ.
أنا برأيي هيدا الاتهام، رح سميه اتهام، هيدا التضليل للواقع، وهيدا بيدل على نية سيئة تجاه البلد كله سوا مش بس الموارنة. أنا بقدر أقول بكل راحة ضمير عندكو كل حدا عنده مشكلة مع القراءة السياسية المارونية للبلد عنده مشكلة مع لبنان بشكل عام، وبالتالي هو ما بيكون عم بيستهدف فقط الطائفة المارونية أو الكنيسة أو المرجع السياسي الماروني، هو عم بيستهدف كل فكرة لبنان والكيان اللبناني. وهيدي بقدر أقولها بكل راحة ضمير وبكل قناعة إذا بديك، مبنية على كل الدراسات وهلأ منضوي عليها.
يعني بيستخدموا جماعة لي يستهدفوا البلد.
تماما أوكي. لأنه ما فينا نفصل هالمشروع اللي اسمه لبنان.
نعم.
اللي إذا بديك المحطة اللي دائما منذكر فيها هي 1920 كانت تحويل أو تجسيد هالفكرة لكيان سياسي واضح، بعدين اشتغل بقلبه النظام والدستور، وبعدين شفنا المساء والصيغة وكل هالتركيبة. هيدا المشروع ما فينا نفصله عن الخيار التاريخي الماروني، وما كان خيار دولة مسيحية مثل ما الناس بتحب تشوه هيدا الفكرة. وكل كتابات حتى البطريرك حوي اللي بعض الناس عندهم ملاحظة سيئة تجاهه أنه كان في ما يوسع الحدود، فينا نحكي عن قصة الحدود ليش توسعت، وهيدي كمان يعني كمان نقطة للبحث وللنقاش فيها. كان المشروع واضح، بدنا نخلق هالكيان السياسي لكل الجماعات اللي حاسة حالة عندها نوع من اضطهاد تجاه إيمانها وثقافتها تكون تقدر تلاقي واحة للصلاة وللإيمان وللعبادة بشكل حر.
دكتور إلي، في مسارات وفي محطات مفصلية بحب أنك تمرق لنا إياها أو تذكر لنا إياها حتى نشوف كيف وصلنا لليوم يكون في مفاعيل لهالتاريخ الماروني على حياتنا السياسية.
كان خلينا نقسم إذا بدك المسار العام لهالطائفة هيدي إلى ثلاث محطات أساسية. عندك محطة النشأة اللي هي بنحكي بالقرن السابع ميلادي. نشأة هذه الطائفة بلشت مش مع القديس مارون اللي هو نحن كل بنعرف عنه أنه توفى سنة 410، وبنعرف عنه أسقف كوروش بيذكر عنه أنه كان زهرة المساك بمنطقة اسمها كوروش، وهي اليوم إذا بدك إدلب والحدود التركية، وللصدف يمكن محل مسار الزلزال باليومين يمكن بهالمنطقة هيدي. معنا دليل أركيولوجي واضح ولازال البحث موجود هون بين هلالين. للأسف يعني استغلوا هذه الثغرة التاريخية النظام السوري وأتباعه، للأسف عم نحكي عن أحد ميشيلعون وعن التيار الوطني الحر، لما راح حط كل تقله السياسي وربط كل مشروعه السياسي بأنه مرمرون هو سوري تيبرر كل العلاقة بين النظام السوري وبين هذا التيار السياسي، وجرب يربط المسيحيين بهذا الاتجاه اللي هو شغل يعني مش جديد. ولا نظام سياسي ولا حتى والي عثماني ولا حتى قبله ولا حتى أديولوجية إذا بدك شمولية بالمنطقة حاولت تقدم هالسعي للحرية والاستقلالية عند المجتمع الماروني. يعني ما كانت جديدة أنه يقولوا يا جماعة ما أنتوا أصلكم من سوريا، وبالتالي شو معناتها يعني أنتوا لازم تدينوا بالولاء لهذا المنطق السوري أو الشعب السوري أو المجتمع السوري، شو ما كان يكون السياسي بوقتها للضم. اللي تأكد بعدين أنه براد اللي هن اعتبروها هي مركز قبر مرمرون هي فيها الآلاف من المقابر وللنساك متعددين، ويمكن مش معروف إذا مين مدفون هنيك.
يعني في احتمال ما يكون القديس مارون
لا هنيك. مش في احتمال، على الأكيد ما كان هنيك يعني. حتى الناووس حتى الناووس اللي هن معتبرين أنه هيدا فيكون قبر القديس مارون هيدا ساقط أركيولوجيا وعلميا، ما قالوا أي دليلة تاريخية لهيدا القصة. وعم بحكي عن خبرة شخصية، نحن عملنا لجنة علمية ورحنا شفنا وعملنا الدراسات اللازمة وطلعت هذه النتيجة أنه هي مشروع سياسي أو إذا بدك استغلال سياسي للشيء منو
وين وين قبروا القديس مارون؟
احنا بيعتبروه بمنطقه براد
لا بس فعليا
ما بنعرف، لانه نحن الكل بنعرفه عن حياه مارون انه من بعد ما توفى كل الناس اللي كانوا تبعوا هالطريقه الايمان او اعتبروه هو نوع من مرجع روحي وديني، للاسف يعني وزعوا الدخير جسمانه على الكل وبقي في جمجمته اللي هي محفوظه اليوم بدار ماريو حنا مارون بكفر حي البترون. هذا كل بنعرفه عنه يعني، باقي التفاصيل ما في اي دليل جغرافي على انه موجود بهذه البقعه الجغرافيه.
بلكي طلع بعدين دراسه بتناقض اللي انتم عملتوه.
لازم ينعمل هالدراسه مناقضه ما بظن، لانه معروف المصادر اللي اتكلوا عليها. اللي لازم ينعمل اذا صار في سلام مع الجاره باي نظام سياسي جديد ممكن ينعمل بعثه طويله عريضه بلش شغل من دير العاصي وصولا للحدود التركيه، وهنيك بصير في شغل جدي ونقدر نعرف عمليا وين كان حياه مرمرون. ولكن تمان ركز كثير على النقطة، لأنه الجماعة المارونية ما بلشت مع مارون، الجماعة المارونية بلشت مع
بس
باتريال.
مهمين هالمعلومات مشان هيك أخذ تفاصيل لا منك، لأنه عم خبر إشياء جديدة للناس.
وبظن الناس ما صدقت، والمين ستريم أو إذا بدك
الجماعة يعني الرأي العام
الانكونسيونس كولكتيف أو
اللاوعي الجماعي
كان عارف أنه هذا الموضوع منه جدي ومنه حقيقي، وشفنا أنه
بس كان بدهم يصدقوا
كل رحلات الحج اللي جربوا يعملوها بقت بالفشل مش هيك. وكمان الثورة السورية والحرب السورية ساعدتنا، وهذا دايما بتاريخ المارونة بتلاقي فيه دايما ايد غريبة بتتدخل انه لو ما يمكن لو ما سقط النظام كانوا عن جد استغلوا هيدا هالكذبة هيدا التاريخية وجربوا قد ما فيهم يشددوا على قصة يعني على قصة انه فعلا مرمرون هو
بس كنا عم نشارك نحن من حيث لا ندري بانه نسوق لهم لهذه الفكرة.
ايه ما صار في التوعية
بعد كيف المسؤولين يعني عنا نشكر الله عليهم
للأسف يعني للأسف. هي كان استغلال سياسي فقط لغير
نعم.
لكن الجماعة المارونية بلشت مع هي بلشت بالأول حياة نسكية زهد مارونية تبعا لطريقة عيش وزهد القديس مارون. وإذا بدك فينا نشبهه اليوم لمر شربل يعني كيف اليوم مر شربل هو مركز حج والناس بتطلع بتصلي له حتى من كل الطوائف، ما هيك مر مارون كان نفس الحالة ولكن طبعا بالطريقة القديمة أو ما قبل القرون الوسطى.
نعم.
هالجماعة اللي تبعت هالخيار هيدا تشربت عقيدة الأرض، يعني فهمت أنه العلاقة مع الله هي كمان علاقة فيها تكون من تحت لفوق، يعني بحياتنا اليومية برؤيتنا لحياتنا اليومية كيف نمارس الأشياء ومعتقداتنا كيف نعيش بين أهلنا وبين جماعاتنا هي اللي بتخلينا نكون عم نفهم أكتر حقيقة رسالة يسوع المسيح ما هيك، واللي مبنية على الحرية الذاتية والمبنية على الحرية الجماعية. طيب هالجماعة هولي أسسوا حياة نسكية، بعضهم بسموه الرهبان مرمرون لأنه كلمة رهبنة تعني فيها جماعة تركوا كل شيء وعاشوا بالعراء، وعلى كل حال هذا التعبير منه ما كانوا يستعملوا هذيك الوقت، كانوا يسمون جماعة مارون أو بيت مارون. هذا التقليد السرياني القديم، بيت مارون يعني ناس ماشيين على نفس العقيدة. طيب هل بيت مارون أنه عندهم كان هدف كتير مهم أنه البشارة ونشر هالدعوة هيدي أو طريقة هالرسالة هيدي، وصلوا برسالتهم لكل الجماعة السريانية اللي كانت تمتد من إدلب حلب وصولا لجبل لبنان وحتى للساحل. وهون في كتير قصص بتحكي عن تمور جماعات كتير كبيرة من الناس خاصة بمنطقة لبنان ومنطقة جبل لبنان. وحدة القصص اللي بتتداول هي قصة نهر إبراهيم اللي سمي على اسم إبراهيم القرشي اللي هو تلميذه لمرمرون.
ايش تمورن مش تمسحون لأنه كانوا أصلا مسيحيين
طبعا كان في مسحنة طويلة عريضة، ولكن صار في تيارات بطريقة الإيمان المسيحي وهيدا بالتاريخ الكنيسة عندك 200 سنة مش حسمي صراع حسميها نوع من يعني نشوء عدة طرق للعبادة. في ناس اعتبرت انه لا لازم يكون المسيح هو سيد الكنيسة والعالم، لازم يكون هو الملك المطلق، وبالتالي طريقة الإيمان فيها تكون ضمن مؤسسات كبيرة والسلطان بياخد نعمته من الله وبيكون هو مثل المسيح على الأرض وما إلى هنالك. وفي عندك جماعات قالت هيدا كله تجديف بالنظرة المسيحية،
نحن مش اليوم عم نعيش نفس الأزمة،
مش جماعة سلطة، نحن جماعة شغل على الأرض. وهذا التيار الماروني هو كان بهالتيار هيدا. هالجماعة مع تحول جذري بالتاريخ الشرق الأوسط لما دخل الفتح العربي بعدين سمي الإسلامي بعد وقت لاحق لقوا حالهم أن الوحيدين اللي قدروا أخذوا خيار بكل راحة ضمير المواجهة للحفاظ على هيدا الإسرائيلية، واعتبروا أنه إذا خسرنا الأرض نخسر الهوية الثقافية طبعاً. وهون بلش الربط الجذري بين الهوية هالجماعة المارونية والأرض. بما أنه جبل لبنان كان تاريخياً جبل مقدس، اعتبروا أنه هالجبل اختير لألون تيكون هني موجودين فيه ويأسسوا هيدي الجماعة. فصار في نزوح كتير كبير من كل الجماعات غير المارونية حتى المسيحية، وتلاقوا مع الجماعات المارونية اللي ساكنة بهجب لبنان، وحولوا، وهون فتنا بالمرحلة الثانية، تحولت لثورة سياسية دينية على الواقع المفروض الجديد. وكان في إلزامية إنه يعينوا بطرك تيقود هيدي الجماعة، وكان البطرك يوحنا مارون أول بطريرك على الطائفة المارونية. فإذا نشأت الكنيسة المارونية نشأت ثورة ضد كل الخيارات السياسية الموجودة وتطور السياسي الموجود، وبالتالي خدي فكرة شو معقول يكون تكمل لتاريخة ما
يعني
هيك.
إذا عمل سياسي كانت ثورة بامتياز من خلال الفكر الروحي
بالإزم من باترياركية ومن كل المؤرخين الجدد، الكنيسة المارونية نشأت نشأة سياسية ثورجية. طبعا بهديك الأيام ما فينا نفصل الدين عن السياسي لأنه كان هو المحرك الدينامو الأساسي،
عشان هيك بتعمل أزمة دايما
هذه هي ما في
الفكره للشريك بالوطن.
تماما، يعني انه وهون في الضياع وهيدي عم تلاحظيها بكل تاريخنا. هلا فرجيك اياها باي طريقه. طب هيدي الثوره بلشت مع يوحنا مارون. طب اول سؤال سالوه ليوحنا مارون بالمعنى الاستراتيجي، طب انت كيف بدك تصمد بهذه المنطقه الجبليه بوجه الزحف الكبير؟ وحزاري عمين كان ثورته، كان ثورته اولا على الامبراطوريه البيزنطيه اللي هي كانت امبراطوريه مسيحيه، واللي حاولت تبيع هالجماعة بالبازار والتفاوض السياسي مع الخلفاء الامويين مع الخلافة الإسلامية. بمعنى أنه هالجماعة اللي كان ساكنة بهالجبل شكلت عائق عسكري واستراتيجي ليوصل الجيش العربي للساحل، وروحت له خسائر كتير كبيرة. ضمن التفاوض أنه تنوصل لمرحلة هدنة مع الإمبراطورية البيزنطية لازم نخلص من هالجماعات، وحاولت البيزنطية تخلص من هالجماعات. وهذا الشيء يعني كانت أول ثورة تجاه الإمبراطورية البيزنطية، وتاني ثورة مع تشدد هالمجموعة الجديدة وهالسلطنة الجديدة نحو الدين الجديد الإسلامي، صار في تشدد كمان تجاه هذه الجماعات. ورح نشوف إنه المرحلة الثانية من تاريخهم رح يكون مرحلة ظالمة جدا، رح يتعرضوا كتير فيها لاضطهاد كتير كبير. نحن بعد القرن السابع ما بنعرف شيء عن الموارنة كجماعة اللي سكنوا هذا الجبل إلا لمرحلة الصليبيين. عم تحكي هون قطع شيء تقريبا 300 سنة
مشتركين، ولا مخطوطات ولا أثارات ولا شيء،
كتابين ثلاثة، وبعد بعد المسمين نحن الانسكريبشنز أو الاسكريبسيون على الكنيس بالسرياني تنعرف تاريخ الكنيسة متى تعمرت. الثابت أنه بقيوا موجودين بالجبل ولكن ما كان عنده حضور فاعل سياسي، حافظوا قد ما فيهم على منطقتهم بالجبل لبنان الشمالي. يعني تحكي جبال، تحكي جبال ينوح، بعدين بنروح شوي على إليج، بعدين بننزل، بعدين بنطلع على النوبين. يعني عندي كل هالباترون فترة من الفترات، يعني ما تركوا منطقة بعيدة عن الساحل بس آمنة إلا ما سكنوا فيها وثبتوا وجودهم فيها. مع الصليبيين رح يتعرفوا على مرحلة جديدة بحياتهم، رح يصير عندهم نوع من وجود سياسي فاعل، لأنه الصليبيين كان عندهم مهمة أنه حراسة إذا بدك المنطقة طرق الحج أو الأراضي المقدسة، ما هيك؟ لهني جيش أوروبي بدعوة من البابا كان عنده هيدا المهمة، ولقوا أنه في عنده الناس بيشبهون بالمنطقة هون، وصار في تعاون بيناتهم. وفعلا كان يعني أكتر جملة معبرة هي جملة بيقولها أحد البابوات للبطرك دانيال اللي بيروح بزور الفاتيكان من بعد قطيعة طويلة عريضة، وما حدا عارف أنه كان بعد في ناس مسيحيين بالمنطقة، وبيقول له أنتم مثل الزهرة بين الأشواك. يعطي هذا التعبير أنه أنت زهرة بين هالأشواك، يعني بقيتوا صامدين هذه المرحلة، شو بدكم منا مساعدة نحن نساعدكم. من بعد ما خف إذا بدك وجود السياسي للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية خاصة مع الإمبراطورية البيزنطية، لقوا الموارنة أنه أفضل طريقة للتواصل للحفاظ على الوجود هو الفتح باب مع الفاتيكان. وهون بلشت من القرن الثالث عشر هالتواصل هيدا المفتوح على مصراعيه مع الفاتيكان. وهون بالتاريخ إذا بدك بيعتبروا أنه الموارنة طلعوا من المونوفيزية وانتقلوا إلى الكاثوليكية وما إلى هنالك. الخيار كان كمان سياسي، يعني كل الجدل اللي بيصير أنه هود الجماعة كانوا مونوفيزيت ومونوتليت وطبيعة واحدة وما بيتبعوا للفاتيكان، وبعدين قرروا يغيروا صاروا مع الفاتيكان، أنه هذا منطق ديني وإيماني. بعدهم
حاسين على خصوصية رغم هذا الانضمام، بقيت
تماماً.
خصوصية
بعد لهلا.
بعد لهلا
في خصوصيات عند الطائفة المارونية مش موجودة ولا محل، لانه كله يعني تنفهمه بدنا نفهم قد ايه علاقتهم بالارض. بعطيك مثل قصه الكهنه المتزوجين، ما هيك؟ الكنيسه الكاثوليكيه ما بيتجوز الكاهن، ولكن عنا بيتجوز لانه الكاهن واجباته يكون قاعد مع الناس ويفهمهم ويقعد مع العيال، وبالتالي تقدر يفهم ويكون كمان عم بيشارك هالناس نفس الحياه. صحيح،
اصلا هذه جدليه واشكاليه قصه باتوليه الكاهن كمان.
تماما. طب اذا بدنا ناخذها بس من ناحيه تيولوجيه في نقاش عليها، ولكن اذا بنفهمها من ناحيه تاريخيه بتكون واضحه الاشياء، ما انها كثير صعبه ومعقده. فهل علاقه مع الفاتيكان رح يبلشوا قد ما فيهم يستثمروه لمصلحه هالجماعه هيدي؟ رح نشوف انه بمرحلة ثالثة مع دخول مماليك للمنطقة كان في عصر ظالم جدا لهالكنيسة المارونية. اعتبروا المماليك انه اذا طالما هالجماعة عندهم حرية وموجودين بشكل خطر علينا. اكتر مرحلة صار في تراجع كبير بالديموغرافي للمسيحيين كان مع المماليك لما عملوا حملات عسكرية وتأديبية على الجبل، ومنعتبر انه نزل عدد الموارنة في جبل لبنان تقريبا للثلث، لأنه صار في حرق لمدن وحرق لقرى،
لأنه إبادة،
لأنه محاولة إبادة، زمطوا بجبال بمواجهة عسكرية. ومش بس هيك، صار في توطين لقبائل تركية، عفواً كردية تركية إسلامية على الساحل. وهون بنشوف طرابلس طبعا، هون بعدها بنشوف بطرابلس، بنشوف بغزير، بعد الأثارات اللي بعدها موجودة.
عم بحكي كعائلات، أنا كعائلة بشرية مش بالتاريخ، بس بعد موجودين
هلا. لا بالقرن التاسع عشر تغير كتير الأمور، لأنه دخل السلطنة العثمانية وعملت نوع من إعادة ترتيب للواقع الديموغرافي والسياسي في ولاية بيروت وولاية طرابلس وهذه المناطق. ولكن استيطان هالجماعات كان هدفه واحد، كان ببعلبك ولا بطرابلس، مثل يصير في حائط منيع بشري لتمدد هالجماعة هذه المارونية في الجبل. فبلشنا نشوف تمركز السكان غير يعني منهم تاريخيا لبنانيين في طرابلس وبعلبك وبيروت وحتى بمنطقة صيدا لحماية الجبل. عظيم. هلا بهالمعمعة كلها سوا في قبائل كمان تركمانية درزية كانت موجودة في جنوب جبل لبنان، لقيت مصلحتها مشتركة مع المصلحة المارونية هي الحفاظ على هالاستقلالية اللي أخذوها من أيام المماليك. المماليك خسروا مع العثمانيين ودخل لبنان كمان عصر جديد، وهون فينا نعتبر مع العصر المملوكي أو الفترة العثمانية فينا نعتبر أنه صار في نوع من ما رح أقول خطأ إداري، ولكن العثمانيين اعتبروا جبل لبنان تاريخيا عصي على كل الحملات العسكرية. فليش نحكمه نحن بشكل مباشر؟ نحكم طرابلس، نحكم صيدا، ونحط ولاة هناك هن بيديروا الجبل بطريقة أنه بنقوا حدا من هالجبل اللي مضرايب بيحافظ على أسليته الذاتية. هيدي الغلطة التاريخية اللي هي ربح وانتصار لهالجماعة هيدي، خلتهم يبلشوا يشتغلوا ضمن هالمارج هيدا تحرك يثبتوا نوع من استقلاليتهم. بنشوف أنه عملوا تعاون مباشر مع المعنيين اللي هن كانوا الأمراء الجبال،
أو بركي مش غلطة عينية إلهية خلتوا
لي فينا بقراءة بهالطريقة فينا دايما. يعني هم ذكرتيني بالأبات النعمان لما كان يقول إنه كل ما كان في صعوبة على هالجماعة يصير في تدخل رباني إلهي ما بنعرف كيف، وهذه واحدة من المحطات إذا بديك. فصار في علاقة استراتيجية بين فخر الدين خاصة المعنى اللي نحن سميناه أمير، ولكن العثمانيين بسموه ملتزم. يعني تشوف القراءة كيف مختلفة.
العثمانيين يعني تعبير ملتزم؟
ملتزم يعني بيعطوها شقفة الأرض بيلزموا إياها سنويا، بيدفع هالقد عليها ضريبة وبيديرها مثل ما هو بده. صار يجمعوا ضرائب يدفعوا على القد للسلطنة ويديروا حالهم بجوا بالداخل مثل ما هن بيرتاحوا. ولقى حاله الأمير فخر الدين إنه الجماعة المارونية عندها علاقة مع الفاتيكان خاصة مع توسكانا، وكتير مهم استراتيجيا بوقت السلطنة سكرت كل المعابر البحرية إنه هالإيطاليين والفرنسيين يلاقوا طريق مختلفة تيقدروا يكملوا بالتجارة. صار في نوع من تلاقي مصالح. الجبل لبنان بيأمن لهم هيدي الحاضنة الاقتصادية إنه بيدخلوا لقلها وبيكملوا تجارتهم للداخل السوري حلب وبعدين بيكملوا إلى الحجاز، وهن بيعطونا سلاح وبيعطونا دعم عسكري ومادي. وهون بلشت العلاقة الاستراتيجية بين الجماعة المارونية بقيادة البطريركية والقائد السياسي اللي كان بوقتها الفخر الدين المعني. وهون بلشنا نشوف كيف بدأت المداميك المشروع اللبناني بلش يركب. مشان هيك يعني أي حدا عنده مشكلة مع لبنان كدولة بيكون عنده مشكلة مع المورنة وقراءتهم التاريخية لهالمرحلة، انه بيعتبروا انه ايه ما في شيء اسمه فخر الدين، هذه القراءة المختلفة وهذه كلها تفنيسة وكسبة. وهذا كان ملتزم، صحيح كان ملتزم، ولكن الالتزام تحول لحقيقة أساسية واللي هي استقلالية ذاتية.
بعدين ما هي جماعة بتقرر هذه الشخصية شو رح يكون دورها ولا ما رح يكون لها دور بالمرة. ما فيك بنهاية تلغي قناعة جماعة
تماما كاملة. انه في حقائق تاريخية والحقيقة التاريخية الثابتة انه بالمرحلة الثالثة من تاريخهم بالعصر الاستقلال الذاتي صار في تمدد اقتصادي سياسي وديموغرافي لهالطائفة المارونية. بأي معنى؟ صار في نزوح من جبل لبنان الشمالي اللي كان بعده يعني باقي لل 1950 تابع لطرابلس اداريا. يعني تخيلك شو كان في مشاكل بين المنطقة فوق وبين والي طرابلس.
انه معلش يعني في حقائق إلهية، في جماعات عم بتزورها. هلا هي حقائق بشرية موجودة كمان، ما فيكم ترفضوها بالنهاية.
صحيح، في وسائل. انا بنحكي تاريخ علم هون. وبالتالي مع اقتناع الأمراء الحاكمين المعنيين وبعدين تحول إمارة للشهابيين صار في حقيقة ثابتة إنه ما فينا نستمر بسلاليتنا الذاتية ونخلق التزام أو إمارة قوية إلا ما يكون في مجتمع متمكن، مجتمع ثابت، وبدنا عسكر يقدر يحمي هذه المنطقة. صار في نزوح فلاحين من الشمال إلى الجنوب، وصار في تمدد مسيحي طويل عريض من منطقة الأبيات لجزين حتى وصولا لبلاد بشارة اللي هي اليوم بسموها جبل عمل، ولكن هي بلاد بشارة. وصلنا إلى الجليل.
ليش سموها جبل عمل؟ نعمل حلقة خاصة؟
فينا نعمل حلقة خاصة عن هذا الموضوع، ولكن هي بلاد بشارة والجليل، وبلاد الجليل الأعلى.
شو مين هو بشارة؟ أو بلاد البشارة وصارت
صحيح.
بعدين بشارة.
صحيح. أوكي. تماما، لأنه بدك تأخذ تطور ال. أو بداية المسيحيين وين وكيف كانوا ينظروا للمناطق.
هذه كمان إشكالية جذلية دكتور إليلي.
هي واضحة بالتاريخ. بس.
بس في ناس
في فوقية بتعاطي، مشان هيك بتلاقي فيها بتخلق جدلية معينة.
نحكي فيها بحلقة لكن.
أكيد نحكي. في بحالة. وبالتالي رح تبلش تشوفي هون علاقة أمير أو ملتزم مع البطريركية عبر مستشارين لقالوا هن كهنة، وهود الكهنة هن بلشوا إذا بديك يعطوا كل أو يسخروا كل طاقاتهم الفكرية والثقافية لها الأمير تقدر هو يفتح علاقات مع الغرب. وهون منشوف مثلا كذا مرة كذا والي جرب يطلع يضبط الجبل، يعمل حملة تأديبية على الأمير لما ما يدفع له ضريبة. أول شغلة يعملها يعتقل إخوارنا ويحطهم بالحبس، نوع من ضغط على الأمير تيسلم. وهون منذكر الأمير يوسف شهاب اللي يعني اللي تم اعتقال أحد مستشارينه اللي كان هو بيت الخوري، والعمل لعب دور كتير كبير بتمدد حدود هذه الإمارة. قدر جاب للإمارة، ضم للإمارة منطقة كسروان، جبال بترون، جبت بشري، ضمن الاتفاق بين الفلاحين والبطريركية والأمير أنه أنتوا بتخضعوا لإلي، بتعطوني جزء من الضريبة، أنا بحافظكم على أساليتكم الذاتية. يعني هذا تتشوفي كيف انضمت المناطق.
كيف كانت هيدي الجماعة كيف كانت هيدي الجماعة دكتور إلي بلاني بأمير ملتزم من غير التزام الديني؟
صحيح. شو كان عندهم خيارات تانية؟ عندك سلطنة عثمانية حاكمة بكل المناطق، عندها قوة عسكرية طويلة عريضة، وعندنا تراجع دور للصليبيين الأوروبيين بالحملات العسكرية.
نعم.
فنوع من المفهوم الريل بوليتيك أو اللي موجود نحن لازم نستفيد منه، خلقوا حالة تعاون خاصة مع الأمير، اعتبروا أنه هو بيقدر يكون حاكم الجمال، هو بنفس الوقت بحاجة ليد عاملة تشتغل وتنمي هذا الجبل وتطوره اقتصاديا، تقدر يدفع ضريبة تحافظ هو كمان على استقلاليته. صار في نوع من تلاقي مصالح، والعلاقة مع الفلاحين أو المناطق الشمالية بلشت بالأول من خلال الإقطاعية والعائلات الإقطاعية، وشفنا بعدين بالتاريخ 1820-30-40 رح يصير في صراع طويل عريض بين الكنيسة والإقطاعيين، ومين هو عنده المرجعية بالقرارات، ورح نبلش نشوف أنه في نوع من حتى استغلال للتيتر الإقطاعي يحطوا إيدهم بيد الأتراك، ويصير في نوع من خلاف بالسلطة. ثورة الفلاحين ما فينا نقراها برات هذا الإطار، صار في محاولة جديدة للقضاء على السلطة الإقطاعية بجبل لبنان، لأنه كانوا عم بيحطوا سياستهم الخاصة على عكس السياسة العامة للمجتمع الماروني بشكل عام والمجتمع الإمارة إمارة جبل لبنان، وصار في إزالة لهال سمينا احنا الخصائص للإقطاعية، وترسخ هذا الشيء بنظام متصرفية، تم القضاء تماما على الخصائص الإقطاعية، وصار في نوع من مواطنة، وصار إذا بدك الأمير بطل موجود، صار في متصرف، صار في إدارة مبنية على أولا متصرف مسيحي ولكن عثماني، عنده مجلس إدارة منتخب بيساعده، صار في عندك نمو فكري اجتماعي طويل عريض، تتحول لبنان هالمتصرفية إذا بدك رول موديل، يعني تحول لمثل لعدة شعوب كانت عايشة ضمن السلطنة، إنه ليش ما بنخلق كمان نفس النظام مثل ما عايشينه هالجماعة بجبل لبنان. ومجلس التمثيل اللي عم نحكي عنه مش بس كان منحصر بالمسيحيين، كان بيمثل المسيحيين الدروز حتى سنة وحتى متوالي بهديك
يعني
الوقت
أو أشياء اليوم المطروح اليوم واللي بعد ما عملناه
إذا بدك بنفس المنطقة السياسية مع أنه عمل هو ب26 بس مضاين أكتر من سنة ونص، وهذه كمان من عملنا دراسة خاصة فيها. طيب هذا المشروع السياسي اللي تحول لكيان اسمه متصرفية رح يلاقي فرصة ذهبية بسقوط السلطنة بالحرب العالمية الأولى، أنه يثبت هذا الكيان ويرجع يطالب الأراضي اللي انسرخت عن المتصرفية واللي هي مرجعيون حسبية بعل البقاع، وعندك مناطق سايدوس سنة 1920.
أوكي.
مش هيك لبنان الكبير عنده هالتسمية نسبة لبنان صغير لكلمة صرفية بضم الأراضي. عظيم. طب مين كان القائد كل هذا المشروع على فترة 400-500 سنة؟ الكنيسة المارونية. مع العلم أنه الكنيسة المارونية بال 1920-43 لعبت دور سياسي، ولكن بلش يتراجع تدريجيا لصالح الزعامات المسيحية بهديك الوقت، وبعد 43 خرجت تماما من السلطة الفعلية بالسياسة بقيت هي الواعظ وبقيت هي المرجع بكل الأزمات اللي كانت عم بيخوض يعني عم بيقطع فيها البلد. مش هيك بكل محطاتنا التاريخية ملاقي دائما دور البطريركية موجود مثل هلأ، مش هيك؟ مثل وقت كان النظام السوري حاكم لبنان، مين اللي قاد حملة مواجهة النظام السوري؟ البطريرك صفير. مين عم بيخوض هلأ حملة مواجهة النظام الإيراني وسيطرته على لبنان؟ البطريركية. مشان هيك هالسلاح التاريخي والثقافي والديني اللي موجود ببكركي اللي عم تستعمله بمواجهة أي احتلال لبنان ما بيكون فقط للمسيحيين، هو لحماية لبنان بشكل عام. وهون ما فينا يعني ما فينا نقول طب ليه البطريركية عم تحكي سياسي، لأنه هيدي واجباتها تحكي سياسي، وهيدا أهمية التاريخ الماروني في فهم تطور لبنان وفي فهم اليوم دور البطريركية بهالمسار هيدا الشاق في استعادة لبنان وسيادته.
مش إن هيك دكتور إلي اليوم يبحثون عن إنجازات لمقابلة إذا بدك أهمية الدور الماروني في إنشاء هذا الكيان اللبناني، تنقول إنه أوكي نحن كمان منستحق هيدا البلد لأنه فعلا في ما بدي أقول جميلة بس إنه في تاريخ ما فينا نتغاضى عنه. صحيح. في جماعة هي كان إلى الفضل بإنشاء هذا الكيان كما هو، وبدنا إنجازات لحتى نقول نحن مثلنا مثلكم.
ممكن كتير ممكن تكون عقدة نقص ما حدا بيعرف، ولكن بدي أقول شغلي أنا كل العرض اللي عملته لل 1920 حتى 43 المعطيات الدولية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى الفكرية بالعالم تغيرت كتير.
نعم.
يعني التجربة اللبنانية بعد الاستقلال للحرب اللبنانية حلو نعطيها أهمية ونفكر فيها، لأنه الفكرة إنشاء الكيان تثبتت أكتر مع أفكار جديدة اللي هي إذا بدك هالعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين وإنشاء دولة مدنية، مش هيك؟ ولبنان دولة مدنية وكان تجربة فريدة من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط. طب هيدي التجربة ليش دايما بده يكون عنا مشكلة إنه نعتم عليها وما نحكي فيها ونرجع نبلش نشكك بمشروعية هذا البلد قبل 1920؟
أنا بدنا إنجازات مقابلة حتى نقول إنه نحن
تماماً
بهالبلد مثل ما أنتوا قلكن.
كيف نعمل هالإنجازات؟ منكسر كل الإنجاز اللي صار بالعشرين وبالطالع ونعتبر إنه هيدي دعاية طائفية لإنشاء دولة طائفية اسمها لبنان، مع إنه كل الوسائل السياسية بتدل على إنه صحيح بالمجتمع الماروني كان في تيارين بالسياسة، ناس فعلاً بدهم لبنان دولة تحمي المسيحيين، وجماعة واللي هي انتصرت بعد الانتخابات الاستقلال وتكملت بالمشروع السياسي انه لا نحن بدنا دولة نقدر نتعايش فيها مع المسلم على قاعدة المساواة والتمثيل النسبي بين الجماعات. ما هيك انتصر محور الاخر. طب ليش كل مرة بدنا نرجع نذكر انه هيدا مشروع ديني مسيحي مع انه هو لمرة كان هيك؟ الا اذا كانت الخلفية انه نبرز مشروعنا الديني تنلاقي له اذا بدك حجه تنبرزه انه والله هيدا مشروع ديني، نحن لازم يكون عندنا مشروع ديني اخر تكون له وجود بهيدا اللعبة السياسية. قطع الوقت وتأخروا كتير هالجماعة بالحكي بالدين. اليوم كل العالم متجه على أهمية الإنسان وقيمة الإنسان، وأنا بظن أنه حتى جماعات بطلوا مقتنعين بالمشروع الديني اللي هن عم بيسوقوا له، والخطر الأكبر لهالجماعة اللي هي بتحديدا مشروع ولاية الفقيه وحزب الله هي أهمية الإنسان وحرية الإنسان، وهذا الشيء رح يضربهم بالعماء رغم كل هالمئة ألف صاروخ اللي بيحكوا عنهم وهالمئة ألف مقاتل.
وأصلا الحوادث الأخيرة اللي صارت بالسويد وحرق القرآن وهيدي الحركات اللي صارت وراها فعليا جماعات ما بدها لها ولها، مش أنه يعني في ناس، مش أنه أنا المسيحي ضد المسلم، لا، في جماعات الملحدين الجدد خلينا نسميهم واللي ما بدهم لا هودة ولا هودة، وحتى الإنسانية علامة استفهام مطروح حولها.
صحيح. بس أديكو هاي بموضوع حرق القرآن بالسويد، نحن دايما بس ما ننظر الموضوع ونطلع فيه بس من وجهة نظر واحدة أو نشوف الحدث مثل ما هو بدون ما نربطه بالقصص اللي عم بتصير دوليا بنكون شوي ما عم نغطي صورة كاملة. صلنا أكتر من 6 شهور في تفاوض بين تركيا والحلف الأطلسي على دخول تركيا الحلف الأطلسي والمساعدة وما إلى هنالك. طب اليوم إذا بتوصل رسالة أنه هذا الشيء مش مقبول من جماعات متعددة ما بيهمها خاصة روسيا، بده يصير في حدث من هالنوع تيشد شوي العلاقة بيناتهم ويوقف المفاوضات. الموضوع ما له علاقة، يعني في سخافة باستعمال الشعائر الدينية بالسياسة بشكل لا يصدق، ونحن مشكلتنا بهذا البلد دايما منشوف الصورة من برا وما نفهم بخلفية اللي عم يصير.
طيب ما الحق علينا، ما نحن مندغري منرتخي قدام العصبيات الطائفية ومنفوت ببعضنا.
صحيح. اليوم إذا هذا المشروع اللي بده يضرب لبنان بيربح بشرط واحد، لما كلنا نرجع نتشدد بطائفيتنا. اللي بيخسر لما كلنا نرجع نطلع هالفشخة هيدي ونشوف الإنسان شو أهميته وشو القاسم المشترك لتطور هيدا الإنسان اللبناني، هون ساعتها بيخسر المشروع بشكل تلقائي.
طيب دكتور إلي، نحن اليوم إذا بدنا نقارن بين الخطاب وبين الفعل، في عندك جماعات تطلع بتقول أنه نحن للكل، مثلا سلاح حزب الله سلاح للكل، للمسيحي وللدرزي وللمسلم، تجي على أرض الواقع بتلاقي أنه في مجتمع رديف للدولة اللبنانية، بينما بالمقابل تسمع مثلا رئيس التيار الوطني الحر نحن بدنا حقوق المسيحيين، وعم بيشد على العصبية شوي، بتطلع بتلاقي ما عم يعمل شيء لحقوق المسيحيين. هيدا المشهد كيف بتقرأ؟
هذا المشهد وراء
وشيء انطلاقا من هذا التاريخ اللي عم تشرحه.
صح، هذا أفلاس سياسي أول شيء، عم بحكي عن الجهتين، لأنه القراءة اللي بعدهم إياها على عن لبنان بعدها قراءة بترجع يعني بتصلح لما قبل 1860، يعني عندك 150 سنة قاطع عليهم إن منهم شايفينها، لأنه اللبنانيين صاروا غير محل. يعني اليوم اللبناني بطل يفكر بشكل طائفي، اللبناني تقدم كتير، صار عنده نوع من يعني من رؤية واضحة لدور الدولة ولدوره هو بالدولة، وشايف انه العالم عم يتطور بشكل كتير كبير، ونحن بعدنا عم نعلق بخطابات قرون وسطى. اليوم اذا بدك تفهمي شو عم يعملوا هالمجموعتين السياسيين عم تحكي عنهم، عم بيجربوا يرجعوا يولدوا هالغريزة، اولا من افلاس بالخطاب السياسي، ما عندهم شيء يقدموا له الجماعات، اثنين لانه معتبرين انه بعدها مصلحتهم هي مصلحة كم نايب من هون وكم وزير، وما بيقدروا يحصلوا عليهم إلا إذا شدوا العصب الطائفي. مشان هيك ما فينا دائما نفكر ونعطيهم أهمية باللي عم يعملوه. نحن بدنا نطلع على الصورة الكبيرة، بدنا نقول إنه لبنان لازم يستمر مثل ما كمل لأهمية الإنسان، مثل ما فكروا فيه الآباء المؤسسين، مع إنه هذه الجملة عم تزعج كتير ناس هلا،
بس هي حقيقة.
الآباء المؤسسين فاهمين أكتر من الواقع اللبناني، وفاهمين كتير منيح إنه نحن جماعات متعددة ثقافية، قالوا اللي فينا نعمله ما نخلق نظام ما بيخوف هذه الجماعات، بيعطيها نوع من حريتها بإدارة ملفاتها الداخلية مثل الزواج والطلاق، وهذا اللي بفسر الـ الأحوال الشخصية اللي بعدها بقيادة المؤسسات الدينية، ولكن خلينا نخلق مشترك عام ببليك شيك اللي هو اسمه الدولة اللبنانية، وخلينا نفوت عليه ونشوف شو فينا نعمل سوا جوا لمصلحة الإنسان، ولا يقدر يعيش المواطن بشكل مسالم وآمن بهذه الدولة. وهذا اللي فكروا فيه.
إن شاء الله نقدر نوصل لهذه المرحلة. دكتور إلياس بشكرك كتير، أكيد برجع بلتقي فيك الأسبوع المقبل.